صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات من شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا إلى كتاب الصبر، ونحن من دروس عديدة نتحدث في الأحاديث التي ساقها الإمام النووي عن الصبر، ووصلنا إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه: إذا أراد الله بعبده الخير. تفضل.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
يسأل بعض الناس: كيف أعرف أن البلاء الذي نزل بي هو رفع للدرجات أو تكفير للسيئات، عقوبة عن ذنب فعلته؟ البلاء الذي ينزل إما أن يكون عقوبة عن خطأ فعله العبد فيعاقب عليه في الدنيا حتى لا يؤخر إلى الآخرة، وإما أن يكون رفع للدرجة. فكيف أعرف إذا كان هذا البلاء الذي نزل بي الذي نزل بنا هو عقوبة عن أخطائنا، أو أنه رفع لدرجاتنا؟ هذا الحديث يشرح لنا الجواب. وقد قال بعض العلماء: انظر نفسك إذا نزل بك البلاء، فإذا كنت راضيا عن قضاء الله تعالى وقدره فهذا علامة على أنه رفع للدرجة، وإذا كنت ساخطا على قضاء الله تعالى وقدره فهذا علامة على أنه عقوبة على معصية. فالحديث الآخر الذي ساقه الإمام النووي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. إذا رضي العبد بقضاء الله تعالى وقدره ولم يتذمر هذا دليل بأنه درجات، ومن سخط فله السخط. إذا تذمر العبد ونقم وانزعج وراح يحاصص ويفاتش هذا دليل أنه عقوبة على ذنب فعله. ومهما يكن من أمر، إذا نزل البلاء بالعبد أيها الإخوة مطلوب من الواحد فينا أن يراجع نفسه، فإن كان مقصرا في شيء مع الله عز وجل فليتوب، فليستغفر، فليرد الحق إلى أصحابه. ووالله إذا نزل بلاء بعبد فدعاه هذا البلاء إلى رد الحقوق إلى أصحابها، فإن عطاءه من هذا البلاء أكبر بكثير من عطائه في السراء. والله واحد من الإخوة يا أخوان لقيته هنا في المسجد، أنا لا أدري إذا كان الآن موجودا، قال لي إنه كان يسكن في ريف من أرياف دمشق، وقال لي هذا الأخ، قال: أنا فقدت بيتي ومحلي ورأس مالي وعملي في المكان الذي كنت به، وجئنا إلى قريب المسجد طريقة ما استأجرنا وبدأت عملا جديدا. وقال لي: يا أستاذ، أنا صار لي سنتين أسكن هنا. قال: غير أني أحمد الله حمدا ما بعده حمد على الشيء الذي حدث معي. وهو يتكلم في حال، يعني من حال من الحمد، مو يتكلم لسانه، قلت لما؟ اللي أنا أحمد الله أنه هيك حدث معي. قلت لما؟ قال يا أستاذ أنا ما كنت أدخل المساجد، مسلم ومن عائلة مسلمة، قال أنا بس ما أدخل المساجد، أدخل فقط يوم الجمعة. قال عندي أعمال وعندي مشاغل وعندي التزامات فلا أدخل المساجد. قال لما نزل ما نزل وجئنا وسكننا قريب من المسجد وصار عندي وقت دخلت المسجد. قال وعلق قلبي بالمسجد. قال أستاذ أنا خلال السنتين الماضيتين حفظت القرآن الكريم كاملا. قال لي والله أحمد الله عز وجل حمدا كبيرا أن فعل بي ما فعل. قال لي لو لم يحدث هذا لما كنت أنا من أهل القرآن الآن. سبحان الله. فهذا البلاء الذي نزل بالنسبة لهذا الأخ هذا رفع الدرجات وسعادة ما بعد سعادة له في الدنيا وفي الآخرة. نحن يا أخوان نسأل الله عز وجل أن لا ينزل بنا بلاء، نحن جماعة ضعاف، نسأل الله العفو والعافية. لكن ليعلم المرء إذا نزلت به شدة وحملته هذه الشدة على الإقبال على الله عز وجل فوالله هذه الشدة هي سبب سعادته. وأنتم كلكم تعلمون، كلكم كثير منا يقول الله يرحم أبي والله بزمناته عاقبني عقوبة مثل فراء الوالدين بس والله صرت على الصراط المستقيم، كتر خيره بدي بسلو إيده لأنه عاقبني تلك العقوبة. فالعقوبة أحيانا تكون سبب سعادة الإنسان إذا كان من الموفقين وإذا فهم عن الله تعالى أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بأنه مثل المؤمن مثل السنبلة، تأتيها الريح من كل مكان فتميلها ثم تستقيم، ومثل المنافق مثل الأرزة، قال تأتيه ريح عاصف فتقصمه. والمؤمن إذا نزل به البلاء فإنه يفهم عن الله أوامره ويعود إلى الصراط المستقيم. بس المنافق إذا نزل به البلاء الفاجر قال كالعير عقله أصحابه ثم أهله ثم أطلقوه، فلا هو عرف ليش عقلوه ولا علم لما أطلقوه. ذكروا بأن شابا صالحا كان يمشي في طريق، مرت فتاة فنظر إليها وتابع النظر إليها نظرة حرام، ما مشي كم خطوة في واحد تشاكل هو وياه وراح ساف وكف على وجهه. عجب شو ليش هيك يعني شو اللي حدث معي، شلون تشاكلت مع هذا الزلمة وبعمري أنا ما تشاكلت مع أحد وكلت كف هيك على وجهي. سمع هاتفا يقول له نظرة بلطمة، طلعت تطليع جد خبطة منيح، فهم إنه والله معناتها الشغلة بحسابه. وإذا واحد يفعل الموبقات بيقول لك الأمور كلها ممتازة، بالعكس ما شاء الله شوف والله مبسوط. أصلا لما أنا كنت منضبط كانت الأمور صعبة، شوف هلا لما بتفلت أنا الأمور كلها رواء كلها راكزة وكلها بالعكس، يعني معاشي عم بيزيد والناس عم تحتفل فيني أكثر. يخشى أن يكون هذا بالنسبة لهذا الإنسان استدراج. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال المفسرون كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة. لازم يخاف الواحد يا أخوان إذا عم يعصي والنعم تتتابع عليه. كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة. يوم شو بيفكر الأمور راكزة بيضلوا عم يغرق هيك في المعاصي، هي الأمور مو راكزة، الأمور ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والأمور ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والأمور فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان البلاء سبب لعودة العبد إلى الله عز وجل هذا دليل أن هذا العبد عزيز وغال على الله عز وجل. فهلأ إذا نزل البلاء بالعبد بأي عبد؟ أنت أيها الأخ، لأنه مر معنا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. لو وصبت بشوكة لازم تسأل حالك أنا شو مساوي؟ ما تترك نفسك، هذا الله عز وجل يريد أن يرقيك، فتوب استغفر ارجع فيكون هذه الشوكة هذا البلاء هذا الهم هذا الضيق هذا الكرب هذا المرض إن شاء الله سبب للرفعة. لكن إذا الإنسان أصيب بمصاب سخط الحديث يقول فله السخط. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، لا يلقى الله عز وجل ما عليه خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. نعم تفضل.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي.
أبو طلحة سيدنا أنس بن مالك أبوه لم يكن مسلما، فأم سيدنا أنس بن مالك لما أسلمت فرق بينها وبين زوجها، أبوه سافر ومات الله أعلم على غير الإيمان أو أنه أسلم في آخر عمره نسيت. لكن أم سيدنا أنس بن مالك الآن تزوجها رجل اسمه أبو طلحة يكنى بأبي طلحة. فهلأ أبو طلحة لما تزوج أم سيدنا أنس جاب ولد، هذا الولد هذه قصته، يعني بيكون أخوه لسيدنا أنس من أمه. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان ابن لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه يشتكي، يعني مريض، فخرج أبو طلحة إلى عمله في النهار فقبض الصبي، مات الولد وكان مريضا مرضا شديدا. نعم تفضل.
فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي،
وهي نفس أمه لسيدنا أنس بن مالك،
هو أسكن ما كان.
قالت له هو أسكن ما كان. في رواية تانية قالت إذا جاء أبو طلحة فلا أحد يخبره بالولد بالصبي حتى أكون أنا التي أخبره. لما إجا أبو طلحة قال له كيف الولد؟ قالت له أسكن ما كان، هي تريد أسكن ما كان، هو مات، هو ظن أسكن ما كان معناتها مرتاح ومستقر وضع الصحي يعني. نعم.
فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها.
سبحان الله، الروايات الثانية كمان تشرح قربت إليه العشاء مجهزت له أكل، قال وتصنعت له، يعني جهزت له كما تتجهز الزوجة لزوجها. ولا تنسوا أنه هي ميت ابنها، والأم يعني تعلقها بابنها شديد، وإذا كان هالابن صغير أشد، وإذا كان مريض كمان أشد. مع هيك تحاملت على نفسها بلاء شديد نزل بها، صنعت العشاء وتصنعت لزوجها. قال فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها.
فلما فرغ قالت
واروا الصبي، قالت والله ابنك مات ويحتاج إلى مواراة في التراب، يعني يدفن. في رواية أخرى لهذا الحديث ذكرت له قالت إن جيرانا لنا كانوا قد استعاروا عارية من جوارهم، فلما جاء أصحاب العارية يطلب عاريتهم راحوا يصرخون هؤلاء الذين استعاروا ويتذمرون وينزعجون إنه ليش بدكم عاريتكم؟ فقال لها لا حق لهم، ما إنهم حق الجماعة، عاريتهم واستردوها. قالت فاحتسب ابنك عند الله فقد كان عارية الله تعالى عندك، الله أعطاك الولد عارية والله استرد العارية تبعه. هو قبل شوي قال له ما بصير يصرخ ولا بصير يعيط، صاحب المال أخذ ماله، صاحب المتاع أخذ متاعه. نعم.
فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره.
هذه القصة كلها كانت بقى مساء وليلا، لما صار صلاة الفجر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال له يا رسول الله أم سليم فعلت كيت وكيت وكيت.
فقال أعرستم الليلة؟
أعرستم الليلة يعني هل كنتم مع بعضكما كما يكون الزوجان؟ قال نعم.
قال اللهم بارك لهما،
دعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة.
فولدت غلاما
لاحقا أكرمه الله تعالى بغلام.
فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات. فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله، متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار،
هذا سفيان بن عيينة جبل من جبال العلم،
فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود.
ما شاء الله، مو النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم بارك لهما والله رزقهم هالولد، وهذا الولد لاحقا جاءه أولاد، قال 9 حفاظ للقرآن الكريم. أنا رأيتهم يقول، قال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني حفظوا القرآن الكريم، يعني من أولاد عبد الله المولود. نعم.
وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان
يعني بعد أشهر 9 كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، كمان أم سليم كانت مع زوجها في السفر. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا،
لا يطرقها طرقا يعني لا يدخل بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسافر وعاد إلى المدينة لا يدخل ليلا، ينتظر حتى يسفر النهار يدخل.
فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة.
هلا لما ضربها المخاض أبو طلحة بده يضل قاعد معها مع زوجته، لأنه ما عاد تقدر تمشي، لأنه كان هم يمشون مشيا يعني في سفرهم.
وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كملوا المشي، بس أبو طلحة ومعه كم أحد يعني بقوا في ذلك المنزل حتى تضع زوجته. قال
يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق فانطلقنا. وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد
حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه الأصل بالمناسبة بالتحنيك أن يكون أول ما يدخل إلى جوف المولود هو هذه التمرات الممضوغة، أو يعني شيء من هذا التمر. قالت: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل تحنيكه يعني.
فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث.
ساق هذا الحديث كما سمعتم فيه فوائد كثيرة. ما أعظم هذه الأم، ما أعظم هذه الزوجة، ما أعظم هذا الصبر. ساق الإمام النووي هذا الحديث ليذكر لنا صبر أم سليم وثواب هذا الصبر، أكرمها الله تعالى ب9 من أهل القرآن الكريم. نحن نسأل الله مرة ثانية أيها الإخوة السلامة والعافية، نحن لا ضعاف، لكن هب بأنه نزل البلاء والبلاء ينزل، ماذا يفعل العبد؟ الإسلام يصنع المسلم ويصنع المسلمة ليجعلها ويجعله بهذه الصورة. الخنساء قبل الإسلام مات أخوها صخر، تذكرون كتبت أشعارا في صخر، أشعارا كثيرة، ما نزلت واديا ولا صعدت شرفا إلا وهي تتحدث وتنشد لأخيها صخرا. لما أسلمت، هذا كان قبل الإسلام، في جزع، في ضيق، في هموم تبثها. سبحان الله، لما أسلمت الخنساء بمعركة اليرموك استشهد 4 من أولادها، هنيك أخوها. فلما استشهد 4 من أولادها كانت تقول الحمد لله الذي أكرمني باستشهادهن وأرجو الله أن ألتقي معهم في الجنة. ما شاء الله، مع أنه الابن يعني أعز على المرأة من الأقرب إليها من أخيها، مع أخوها كانت تفعل ما فعلت، وأولادها الأربعة قالت الحمد لله. ما الذي حدث؟ دخلت في معمل الإسلام. وأنتوا يا أخوان، إذا الإسلام ما بيغيرك، إذا المسجد ما بيركز صناعتك، يخشى أن تكون البضاعة مزورة. يعني هلأ إذا واحد طلع على عين الفيجة ورجع عطشان، وأول ما رجع إن شاء الله إن شاء الله كاسة مي بس، أنتوا بتصدقوا أنه كان بعين الفيجة؟ ما ممكن. لك ما أنت كنت بمنبع المي وجاي عم تقلنا أنت عطشان؟ إذا واحد بيحضر بالمساجد، وسامحني، لسانه يكذب وعينه تخون ويده تمتد إلى المحرمات، كيف سنصدق أنه هذا من المسجد؟ إذا واحد مسلم ويؤذي زوجته ويؤذي جيرانه ويؤذي أولاده ويؤذي الباعة الذين يشتري منهم ويؤذي المشترين الذين يشترون منه ويؤذي المستأجر ويؤذي المؤجر، كيف بدنا نصدق أنه هذا مسلم؟ معقول مسلم؟ الإسلام يسبق الرجال كما تسبق النار الحديد. عمر قبل الإسلام كان جبار، لما دخل في معمل الإسلام صار رحيما. الأعراب كانوا من الغلظة والشدة والغلاظة والفظاظة الشيء الكبير، لما دخلوا في معمل الإسلام صاروا خير أمة أخرجت للناس. أنت لما بدك تدخل المسجد وتدخل معمل الإسلام بالإسلام لازم يغير طباعك. كان شيخنا يتكلم عن شيخه عليه رحمة الله، الشيخ أمين كفتارو، تقول له الشيخ، تقول له أمه زوجة الشيخ أمين، قالت يا ابني أبوك كان شديد الغضب والنزق، إذا غضب انزع الشيء في البيت، يؤذي، يبطش، يكسر. فلما التقى بشيخه ولما دخل في مجلس في 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 مدرسة الذكر ومدرسة الحب في الله تعالى انقلب، صار إنسانا آخر. لازم أنتوا يا أخوان كل واحد بيناتكم بيلتزم بالمسجد مع الشيخ مع مجالس العلم، لازم من حولك يقولوا والله تغير فلان، شو القصة؟ لازم. إذا ما قالوا من حولك إنك تغيرت، سامحني، معناتها ما الصناعة مو راكزة. لازم تتغير، لازم عينك تتغير، لازم أذنك تتغير، لازم لسانك يتغير، لازم يدك تتغير. كان اللسان بيتكلم بكلام لا يليق، وإذا به لسان لا يتكلم لا بكذب ولا بغيبة ولا بنميمة. كانت اليد حلال حرام، تأخذ ممكن تبطش وتؤذي، صار يخاف من الله عز وجل أن تمتد يده على أحد بغير حق. هيك الإسلام يصنع الرجال. هذه أم سليم هي امرأة الخنساء، كانت تجزع لموت أخيها وإذا بها تصبر لموت أولادها. شو اللي صار؟ دخلت في معمل الإسلام. الإسلام يا أخوان ما هو يعني شو ختم بنحط على دفتر العائلة عندك أنه أنت مسلم، وما هو كلمة تكتب في قيد النفوس أنه أخي هذا شو اسمه محمد يلا مسلم مبروك. لا، الإسلام لابد أن تدخل في مدرسة العلم، لابد أن تدرس، أن تدخل في مدرسة الأخلاق، لابد أن تدرس في مدرسة الذكر، لابد أن تدرس في مدرسة الحكمة، ألا بتصير مسلم إذا يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. أما مسلم مجاهد بأمور دينه، شو هالمسلم هذا؟ مسلم مزور، مسلم أخلاقه سيئة، مسلم لا يذكر الله، هذا مزور. مسلم عقله يضحك عليه، يعني يستخفه الناس، يخشى بأنه مسلم مزور. هذا المسلمون كيف سيدنا عمر أرعب ملك فارس والروم؟ كيف بجدبة؟ يعني كان سيدنا عمر مثلا يجدبها هيك ويمشي، قام والله فارس والروم صاروا يخافوا منه. عمر كان عقله أكبر من كل الدولتين، دولة فارس والروم، ولا كيف بدهم تخضع له هاتين الدولتين؟ أبو بكر عثمان علي الصحابي الكرام كيف 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 نشروا الإسلام في هذه الدنيا؟ عندهم عقول كبيرة يا أخوان. فمسلم لازم يكون مسلم. كمان تلاقي شاب مسلم بيجي بيقول له واحد والله أنا فتلك بشريكي، بس لا تقول لحدا، ها لإلك بس، أنه أنا حبيتك كثير وأنت رفيقي ومثل روحي أنت، فتلك بشريكي بتحط فيها مليون، بعد جمعتين مليونين، وبعد 4 أسابيع 4 مليون، وبعد شهر ونص 8 ملايين، وبعد خلال 6 أشهر بصير معك 100 مليون، تشتري سيارة بتجنن. تعال فرجيك الصورة، بيفتح له الجوال بقول له شايف هاي السيارة؟ سنة واحدة بتصير عندك 100 مليون حقا. هداك بيقول له بالله والله اي خد، شلون تجيب مليون؟ دبر دبر من هون، شوف امك ما عندها كم اسوارة، بيروح هيك شلون يعني شلون بسنة 100 مليون؟ لك كبار التجار يا رجل ما عم بيجيبوا هذا الرقم. قال لا لا والله، قال لي حلف لي حلف لي بالله، كمان صدق قدام عيني سمعك تسجيل، شوف انه عم يحلف. هلا اذا واحد حلف لك يعني معناته صار شيء. وراح قال لأمه هذيك المسكينة كمان، أمي ما بتحبيني وكذا، والله بصير معنا 100 مليون، بيعيلي إسوارتين. وهذيك قالت له إيه تقبرني، تعال تعال. كمان نزلت على بياع الذهب، بعت له هالإسوارتين خون، أعطى المليون ليرة سوري، بعدين ما عاد شاف وشه. راحت المليون وما عاد معه شيء، قال له إيه والله شو بدي أعمل، سكرت الشركة يا أخي. كمان مسلم ما بصير هيك، مسلم يكون على جدبة يعني، ينضحك عليه بكلمتين بيتاخد. واحد بيقول له أخي تعال، قال لك عم يطلعوا على أوروبا، الله وكيلك، بيعطوهم بيت وسيارة ومعاش. بعدين مثلا إذا أنت ومرتك وثلاث أولاد، أنتوا 5 مو إيه، 1000 يورو وألف 5000 يورو، ضرب لي اليورو بأربعة آلاف، 5000 أربعة مليونين ورقة، أنت قاعد ببيتك وبيت وسيارة، وبتتفوراً تشتغل وبتدرس. انت شو عم تدرس؟ سنة ثالثة، فوراً بفوتوك سنة ثالثة، وغير يا أخي بتدرسك شوية لغة شوية هيك فوراً. شلون بدنا نطلع لهنيك؟ ما معنا مصاري لا تكتات ولا كم، بسيطة، ما عندك بيت؟ قال لهم بقى ابيع البيت، بيعه والله بيتكم والله ما في أحلى منه، 200 مليون، تنبسط بالسفرة كمان، نحجز لك مقعد أول. راح باع بيته. هذه القصص يا إخوان جرت، باع بيته وطلع هو ومرته وأولاده، فكروا يعني عم يستنون هنيك دول أوروبية إنه وينك من زمان عم نستناك. إيه راح شو بالكابينات، وبعدين رجعوه على بلده، رجع ولا يملك شيئا. قال دعولي دعولي الله يعوض عليه. لا بدنا ندعي لك إنه تروح الجدبة من رأسك وتصير عندك عقل وتستشير أهل العقل، تسألون أنا هيك هيك عم بيقولوا لي صح خطأ، شوفوا لي اللي سافروا لهنيك هيك فعلا مثل ما عم بيقول هذا الزلمة، ولا هذا عم بيرش على الموت سكر إنه مشان نحن نمضي بهذا الاتجاه. فالإسلام يا أخوان بيعلمك، بتكون جاهل بدك تدرس، تدخل في مدرسة الإسلام ومدرسة المسجد ومدرسة الشيخ مشان يعلمك، وبتكون أخلاقك عكرة بيحسن لك إياها، وبيكون عقلك كمان هيك على بساطة. الإسلام يجعله يعطيك حكمة، يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. هناك متابعة إن شاء الله في هذا الباب في الدروس القادمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.